بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. فائدة أيها الأحب الأفاضل، عن أبي ثعلم الخشني جرثوم بن ناشر. في القاموس المحيط: جرثومة الشيء بالضم أصله، جرثومة الشيء أي أصل الشيء، أو هي التراب المجتمع في أصول الشجر والذي تسفيه الريح. بعض الناس قد يتصور أن جرثوم شيء قبيح، الجراثيم هذه المعروفة، العرب لها إطلاق في كلمة جرثوم فيقولون جرثومة الشيء أصل الشيء، جرثومة الشيء أصل الشيء. قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. فعلى المسلم أن ينتبه إلى المسائل التي حرمها الله عز وجل فلا يتخطى حدود الله سبحانه وتعالى. والتفقه في معرفة الحلال والحرام من أعظم الأمور المطلوبة. في الجعديات قال شعب بن الحجاج: وأي شيء ألذ من أن تلقى شيئا قد لقي الناس وأنت تستثيره وتستخرج منه العلم قد خلوت به. فكانوا يرون في مذاكرة مسائل العلم لذة عظيمة لا يعلمها إلا الله. ومن أعظم حسنات العلم أنك تعرف الأشياء التي يحبها الله فتأتيها، وتعرف الأشياء التي يبغضها الله فتجتنب هذه الأشياء. وإذا أردت أن تعرف قدر العلم، انظر إلى حال عامة الناس إذا أتوا إلى الحج. فبعضهم يأتي إلى الحج فلا يلتزم حدود الله عز وجل، فيجعل الواجبات واجبات الحج مثل السنن، وقد يرتكب محظورات الإحرام، وقد يترك واجبات الحج، بل بعضهم قد يترك حتى بعض أركان الحج. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك يا طالب العلم، تفقه في الدين وتعلم حدود الحلال والحرام حتى تصيب أمر الله عز وجل. قال ابن القيم في أعلام الموقعين: ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العلم وقاعدته وآخيته التي يرجع إليها. من معاني كلمة الآخية الحرمة والذمة، فلا يخرج شيئا من معاني ألفاظه عنها، ولا يدخل فيها ما ليس منها، بل يعطيها حقها ويفهم المراد منها. هذا هو أصل العلم، أن تعرف حدود الله عز وجل، هل هذه من الحلال أم من الحرام، هل هذه تخرج عن هذه القاعدة أم لا. مثلا أيها الأحبة الأفاضل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. إذن هذا هو حد الله عز وجل. ما الذي يخرج عن هذا الحد؟ سؤال لكم مع الدليل. شقين ترى، تفضل. الدليل الضب، ذاك الضب، نحن كلامنا عن الضبع بالعين. تفضل تمسح له ناب. طيب، نهى عن كل ذي ناب من السباع، كلامنا عن السباع. ها، النمر، يستثنى. دليلك. ترى إخوان الكرام إذا استثنيت لازم تطالب بالدليل. هذا كلام ابن القيم بارك الله فيكم. عندك الحد، طيب المستثنيات، وين دليلك على المستثنيات؟ وين الدليل؟ إذا ما عندك دليل كأنك ما غزوت. هاي يا جماعة تفضل الدليل. جيد. سأل الذي أذكر جابر النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع، أو سئل الصحابي عن الضبع، أصيده؟ قال نعم صده يعني. وذكر أنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا معرفة ما يخرج عن الحد هذا باب عظيم من أبواب العلم ينبغي عليك أن تضبطها. فإذا فوتت هذا فوتت شيئا عظيما من مسائل العلم، فانتبهوا لهذا الأمر بارك الله فيكم. كذلك الفروق، الفرق بين هذا وهذا. يعني مثلا أيها الأحبة الكرام، في الحج ما الفرق بين فعل المحظور وترك الواجب؟ من يعرف؟ هاي جماعة ترى سؤال مهم جدا. رجل فعل محظور في الحج ورجل ترك واجبا في الحج، نفس الشيء؟ أجيبه لا، مو نفس الشيء. طيب ما الفرق بينهما؟ تفضل عامر. وزين والمحظور وما عليه شيء؟ كيف على حسب؟ طيب مثل ماذا فعل محظور؟ ما سمعت؟ زين شو عليه؟ لا تفضل فقط. وش الفدية هاي؟ جاوب الشيخ كامل الشيخ، نص جواب ما ينفعش. أو شكلت إطعام ووقفت، ما يصلح. فقط هاي الفدية إطعام 6 مساكين؟ لا غلط غلط، الله يرضى عليك. من ترك واجبا من واجبات الحج عليه دم، من ترك نسكا فعليه دم، هذا أثر ابن عباس. ومن فعل محظورا من محظورات الإحرام فعليه الفدية. ما هي الفدية؟ إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة. وبين الأمرين فرق أيها الأحبة الكرام. فاضبط هذه المسائل فإنك تستفيد من هذا فائدة عظيمة. ثم قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، لا تتجاوز حدود الله فتتقحم المحرمات. والحرام يبقى حراما مهما ضعف إيمانك، فانتبه. بعض الناس إذا ضعف إيمانه يريد ماذا؟ يريد أن يفعل المعصية دون أن يشعر بتأنيب الضمير، فيقول من يقول الأمر الفلاني حرام؟ لا هذا ليس حرام، هذا حلال. يا رجل اتق الله، الحرام يبقى حرام وفعلك للحرام لا يجعله حلالا، فانتبه. لذلك قال بلال بن سعد لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر. فهذا أمر ينبغي على طالب العلم أن يحذر منه. بعضهم كما ذكرت لكم إذا انغمس في المعاصي يتقلب والعياذ بالله، فيبدأ يهاجم من يقول له هذا العمل محرم، من يقول حرام؟ الدين مو بهذه الطريقة، أنتم عندكم تشدد. يا رجل اتق الله، هذه مسألة فيها نصوص ومسألة فيها أخبار وفيها أدلة. ثم قال عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال زهد في الدنيا يحبك الله وزهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة، وبعض أهل العلم تكلم في صحة هذا الخبر. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، من زهد في الدنيا قال علي بن أبي طالب هانت عليه المصيبات ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات. من زهد في الدنيا وعلم بأن الدنيا دار ممر وليس دار مقر، إذا أصيب بأي مصيبة هانت عليه هذه المصيبة ومرت عليه هذه المصيبة بردا وسلاما. جاء عن الإمام أحمد أنه قال: إنما هي أيام، وإنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب. يعني إذا فاتك شيء من الدنيا ماذا سيقع؟ بدل أن تأكل الطعام الأعلى ستأكل الطعام الأسفل، فكان ماذا؟ فإياك أن تجعل الدنيا سببا لولوغك فيما حرم الله. واعلم بأن من اغتر بالدنيا فقد اغتر بسراب زائل. وكم من إنسان كأنما جمعت له الدنيا بحذافيرها ثم أصبح فقيرا معدما لا يملك شيئا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. بعض الناس إذا جلست معه كأنه في تحقيق معك: أين تعمل؟ كم راتبك؟ وين تسكن؟ بيتك بالأجار أم بالملك؟ كم اشتريته؟ بكم استأجرته؟ كم عندك من أولاد؟ الناس تتضايق من هذا ولا تحب منك هذه الأسئلة، والغالب علينا ما نرضى ولا نحب مثل هذه الأسئلة. فإذا أردت أن يحبك الناس لا تسألهم مثل هذه الأسئلة. في حلية الأولياء عن سفيان الثوري عن رجل من بني تيم الله قال: جالست الربيع، الربيع من خثي التابعي المعروف، 10 سنين فما سمعته يسأل عن شيء من أمر الدنيا إلا مرتين. يعني الربيع بن خثيم هذا الرجل جالس 10 سنوات ما سأله عن شيء من أمر الدنيا إلا مرتين. طيب عن ماذا سأله؟ قال: والدتك حية؟ أمك موجودة؟ والسؤال الثاني: كم لكم من مسجد؟ هكذا كان السلف. أما هذا يعني هذه الأسئلة غير الضرورية من أسباب نفرة الناس منك ومن أسباب كراهية الناس لك. قال الحسن البصري: لا تزال كريما على الناس أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تتعاطى ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. لا تمدن عينيك إلى ما في أيدي الناس، فإن هذا من أعظم أسباب بغض الناس لك وكراهية الناس لك. وطالب العلم يتعفف عن مثل هذه الأشياء. لذلك ابن القيم في الفوائد ماذا يقول؟ إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه بذلك، وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة. أيضا بعض الناس يكثر جدا من الأسئلة، أحيانا بعض الأسئلة قد تكون شرعية لكن لا داعي لها. يقول لي أحد المشايخ الكرام الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله تعالى، والشيخ معروف بصرامة في الحق، قال: كان شاب حاضر وأكثر جدا من سؤال الشيخ، فغضب الشيخ عليه وأراد أن يؤدبه، فلما أكثر جدا قال: وش اسم أمك؟ قال: نعم. قال: أقول لك وش اسم أمك؟ فالشاب هذا يعني انتبه، يعني إن أسرف على الشيخ جدا في السؤال، فأدبه الشيخ. ووقفت إن جاء هذا أيضا عن بعض السلف، عن عمر بن مرة أن رجلا جعل يسأل سعيد بن المسيب وأكثر عليه جدا، فلما أكثر عليه جدا قال له سعيد: من أمك؟ من أمك؟ فاستحيى الرجل وطأطأ رأسه، قال سعيد: هات حاجتك، هات سؤالك الآن، لأنه أراد أن يؤدبه. وبعض الناس يعني في المجلس الواحد 200 سؤال، وكثير من هذه الأسئلة قد تكون غير ضرورية ولا حاجة لها. فعلى طالب العلم أن يفعل الأسباب التي تحببه إلى الناس. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من مكارم الأخلاق، يا يقول ابن رجب: وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنه، فمن سأل الناس ما بأيديهم كرهوه وأبغضوه، لأن المال محبوب لنفوس بني آدم، فمن طلب منهم ما يحبونه كرهوه لذلك. هذا في الغالب. لكن النفوس الكريمة، وهذا أمر لعله قد انقرض وانعدم إلا في كتاب أو تحت تراب، إذا سأله الناس شيئا رأى بأن الناس لهم منة عليه. واضح بارك الله فيكم؟ هذا بعض أهل الكرم، إذا جاءه صاحبه وقال: يا فلان، لحاجة، يرى بأن صاحبه قد تفضل عليه. يقول ابن رجب: وأما من كان يرى المنة للسائل عليه ويرى أنه لو خرج له عن ملكه كله لم يفي له ببذل سؤاله له وذلته لها، أو كان يقول لأهله: ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكم، ودوابكم تحت غيركم أحسن منها تحتكم، فهذا نادر جدا من طباع بني آدم، وقد انطوى بساط ذلك من أزمان متطاولة. نعم، بعض الكرماء وموجودون طبعا في زماننا، يقول: يأتيني بعض الناس في حاجة فأفرح فرحا عظيما وأسر بذلك، لأن الله جعلني من مفاتيح الخير، وجعل الناس يقصدونني إذا وقعت عليهم كربة، والله عز وجل أكرمني بشيء من المال يمكن أن أفرج عنهم هذه الكربة، فهذا أمر عظيم. صحيح، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ولكن إذا جاءك صاحب حاجة واستطعت أن تنصره فانصره رعاك الله، فإن هذا أيضا من مكارم الأخلاق، والله المستعان. ثم قال عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. طبعا فائدة، روي عن الدارقطني والسند فيه كلام أنه قال: يا أهل بغداد، لا يستطيع أحد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي. فالدارقطني أمير المؤمنين في الحديث، وله خدمة عظيمة جدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر بأنه ألف كتاب العلل من حفظه رحمة الله تعالى عليه. طيب، لا ضرر ولا ضرار ما معناها؟ قيل معناهما واحد، هما من باب التأكيد. وقيل: لا ضرر أي لا تضر غيرك بغير قصد، ولا ضرار لا تضر غيرك بقصد. لا ضرر لا تضر غيرك بغير قصد، أحيانا يضر الإنسان غيره بدون قصد. ولا ضرار لا تضر غيرك بقصد، في ناس يضرون الناس بقصد، نعم، في ناس والعياذ بالله ما يرتاح إلا بالأذى ويحب أن يضر الناس. وقيل: لا ضرر، الضرر الذي تضر به الآخرين وفيه منفعة لك. ولا ضرار، الضرر الذي تضر به الآخرين ولا منفعة لك فيه. هذا موجود؟ نعم، بعض البشر يحب أن يضر الناس، هو لن يستفيد من هذا الإضرار، ولكن لأن نفسه تتلذذ بالشر فيحب أذية الخلق والعياذ بالله. ولا شك ولا ريب أن هذا من أرذل الأخلاق، وهذه قاعدة عظيمة في تحريم الضرر، فأي أمر فيه ضرر فالشريعة حرمته علينا. ولكن نرجع إلى القاعدة التي ذكرناها، هذه قاعدة، لهذه القاعدة استثناء. ما هو هذا الاستثناء؟ الضرر الذي يكون بحق. واضربوهم عليها لعشر، الضرب هذا فيه ضرر ولا ما فيه ضرر؟ أجيبه، فيه ضرر، لكن هل هذا الضرب بحق أو بغير حق؟ بحق. طيب، السارق تقطع يده، قد يقول السارق هذا فيه ضرر والشريعة تقول لا ضرر ولا ضرار، نقول لكن هذا ضرر بحق فيستثنى من هذا الأمر، فانتبهوا لهذا القيد، انتبهوا لهذا القيد. ثم قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. لفظ البخاري لو يعطى، قال وبعضه في الصحيحين، ما لفظ البخاري؟ لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. لفظ مسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، القضاء في الشريعة له أنظمة وترتيب، لا يقبل الكلام هكذا جزافا. يعني رجل يأتي ويقول فلان أكل مالي، يقول وين الدليل؟ هذا الدليل. أما مجرد كلام هكذا في الهواء لا يقبل هذا الأمر. قبل أيام مرت علي مسألة، أقوام أقارب، ادعى رجل أن الطرف الآخر قد أخذ ماله قبل 10 سنوات. طب قبل 10 سنوات ما جئت تتكلم إلا الآن؟ عليك بالبينة. واضح بارك الله فيكم. أما الدعاوى هكذا بمجرد الكلام لا يقبل هذا الأمر. أين بينتك؟ أين شهودك؟ أين كذا؟ أما أن يتهم الناس هكذا جزافا فلا يقبل. لذلك رعاك الله لا تكن عجولا في مسائل القضاء بين الناس، خاصة في الأمور والخلافات الأسرية، فإن كثيرا من الناس يكذبون، الرجال والنساء. يأتيك الرجل ويقول فيها وفيها وفيها، فتسمع له فتقف معه، وتأتيك المرأة فتقول فيه وفيه وفيه، فعند ذلك تحتار. فلذلك على الإنسان أن ينتبه ويسمع من الطرفين. لذلك بعض مشايخنا الآن بدأ يشدد في قضايا الطلاق، عندما يتكلم الرجل ببعض المسائل يقول أحضر الزوجة، فعندما تتكلم الزوجة يتبين بأن كلام الرجل مختلف تماما. حتى في الطلاق يكذبون، هذا والله موجود، يكذبون حتى في الطلاق. نسأل الله العفو والعافية، ولا أدري كيف يريد بعد ذلك أن يرجع زوجته إليه. في مجمع الأمثال قال: إذا أتاك أحد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تقضي له حتى يأتيك خصمه، فلعله قد فقدت عيناه جميعا. انتبه، بعض الناس يقول فلان فعل بي كذا وكذا، قل له طيب نسمع من الآخر. فإذا أحضرت الآخر تبين بأن الأول قد فعل العظائم. ثم أيضا تثبت قبل أن تتكلم، يعني لا ترمي الكلام جزافا هكذا. في حادثة الإفك في صحيح البخاري ومسلم قالت عائشة أم المؤمنين: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمره. زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ضرت عائشة، وقد يظن بعضهم أن الضرة قد تتكلم على المرأة الأخرى بدافع الغيرة، ولكن انظر إلى أم المؤمنين عائشة ماذا تقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زينب، ما علمت ما رأيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل زينب عن عائشة، وكل أمهات المؤمنين يعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حبا عظيما. فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني، تنافسها في المنزلة، فعصمها الله بالورع. إذا كان عندك بينة تكلم. بعض الناس يأخذ قضية الشهادة قضية فزعة، يريد أن يقف مع صاحبه. يا رجل اتق الله. قال لأحد الزملاء بنفسه يخبرني، قال: كنت في المحكمة فجاء رجل وقال: يا فلان أريد شاهدا. فقال: أنا ترددت، ما شاهد على ماذا يعني؟ قال: يريد أن يرجع زوجته. قال: وأريدك شاهد. قال: وكان معي والدي وعمي. قال: يا رجل ساعده، قف معه، هو محتاج لمن يشهد. قال: فقبلت. فلما مشينا قال له أخ الزوجة، قال: تعرف على ماذا تريد تشهد؟ قال: لا والله. قال: هذا الرجل فعل وفعل وفعل وفعل، كيف تريد تشهد له؟ قال: توب نصح. وقال مباشرة: اعتذرت عن الشهادة. فلذلك الإنسان ينتبه، واعلم بأن بعض الناس يكذب ويحترف الكذب، فهذا لا يسمع لدعوة. لابد أن يحضر بينة، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. النووي في شرح صحيح مسلم قال: ثم إنه يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر وعالما بما ينهى عنه. يا فلان، إذا أردت أن تأمر بالمعروف فأمر بالمعروف بعلم، وإذا أردت أن تنهى عن المنكر فانهى عن المنكر بعلم. فإن بعض الناس قد يتصور المنكر منكرا وهو معروف لقلة علمه، وقد يتصور المعروف معروفا وهو منكر لقلة علمه. صلى بجانب شاب، وبعد الشاب رجل كبير في العمر، فمن أذكار بعد الصلاة: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالشاب هذا قال هذا الدعاء بفتح الجيم، فقفز الرجل الكبير في العمر قال: لا تقل ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالشاب قال: ماذا أقول؟ قال: قل ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد جدي وجدك، أما الجد هي الصواب. الجد يقول الشافعي، هو يقول: الجد بالجد والحرمان في الكسل. فقلت له الوالد: ولا ينفع ذا الجد، الله يقول في القرآن عن الجن وأنه تعالى: جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال: وش دخل القرآن بالحديث؟ فقلت: آل لأبي حنيفة أن يبد قدمي. يعني فهذا للأسف ما عنده علم. فلذلك يا طالب العلم، كن صاحب علم وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كنت قادرا على الإنكار بيدك، وكان هذا الأمر في حدود قدرتك، أنت مع أبنائك، مع زوجتك، مع أشخاص لك الولاية عليهم، أو كنت مسؤولا سمح لك ولي الأمر بأن تنكر بيدك، فهذا الأمر من دين الله سبحانه وتعالى. فإن لم تستطع فبلسانك، أنكر بلسانك، قل له: اتق الله، لا يجوز هذا الأمر. وأيضا أنبه على نقطة مهمة جدا، بعضهم يقول، وهذه من الشبهات العصرية التي يرددها بعضهم: الدين ليس بالجبر، الابن يريد يصلي شيء يرجع له، لن أجبر على الصلاة. من قال لك بأن هذا الكلام صحيح؟ هذا ليس بصواب، هذا خطأ. بل سمعت بعض هؤلاء يقول: أنا لا يمكن أجبر أبنائي على التدين، بل لو اختار بعض الأولاد، هو يقول هكذا، غير الإسلام، لا يمكن أن أجبره. يا رجل اتق الله، هذا الحديث واضح، فليغيره فإن لم يستطع فبلسانه. لا يجوز لك أن تسكت عن المنكر. نعم قد ما يسمع ابنك الكلام، هذا حسابه على الله، أما إنكارك عليه فواجب لازم. واضح بارك الله فيكم. بعض الآباء أو بعض الأمهات ابنتها تاركة للحجاب بالكلية، فتقول له: يا فلان، يعني اتق الله، ما يجوز هذا الأمر. يقول لك: هذه حرية، كيفهم؟ لا يا أخي، ما يصح، فإن لم يستطع فبلسانه، الدين النصيحة، هذا ما يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني بعضهم يقول: الدين ليس بالجبر، ما يمكن أن تجبر أبنائك على شيء. طيب لا تجبرهم على الذهاب للمدرسة، لا تجبرهم على الذهاب للمستشفى، كل حرية شخصية، الذي يريد يدرس كيفه، والذي يريد أن يتعالج كيفه. نقول مثل هذا؟ لا، لا نقول مثل هذا، هذا في أمور دنيوية، فكيف بوقايته من عذاب الله؟ فإن لم يستطع فبقلبه. أحيانا قد يكون الإنسان في وضع لا يستطيع الإنكار بلسانه، فإياك أن تكون راضيا بهذا المنكر. ابن رجب يقول: الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات، وبه يفوت إنكار الخطيئة بالقلب، وهو فرض على كل مسلم، لا يسقط عن أحد بحال من الأحوال. إنكار الخطيئة بالقلب هذا لا يسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال، لأن هذا شيء في القلب. أما أن ترضى بالخطأ فهذا أمر عظيم وأمر لا يجوز. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على أمر: في كثير من الأحوال يلبس الشيطان عليك. يعني موضوع الإنكار باللسان، تريد تنكر، يقول لك الشيطان: لا تنكر، ستكون هناك مفسدة مصيبة. وعندما تنكر تجد أن أي شيء من هذا لا يقع أبدا، وهذا من تلبيس الشيطان، خاصة إذا نصحت بحكمة وموعظة حسنة، فإن هذا والله أمر من أسباب قبول النصيحة. ولكن كما ذكر ابن رجب، إياك أن تكون ممن يرضى بالخطايا والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. طبعا لا تحاسدوا، والحسد من أرذل الأخلاق، قيل ما خلا جسد من حسد ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. ذكر جماعة من أهل العلم أن الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن الغير. وينبه بعضهم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الحسد أيضا أن تكره نعمة الله على الغير. يعني بعض الناس ما يتمنى زوال النعمة، يكره كيف فلان عند الشيء الفلاني، يكون هذا من الحسد. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا أمر قبيح جدا، وقد يدفع الإنسان إلى الاعتراض على قضاء الله. كيف فلان عنده كذا وكذا؟ الله رزقه، الله الذي أعطاه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما أن الإنسان يحسد الناس ويتمنى أن تزول النعمة عنهم أو يكره نعمة الله عليهم، فهذا أمر لا يصح. وبعضهم وعذرا على المصارحة إخوان الأفاضل يقول: هذا فلان ليس من أبناء الدولة، كيف عند هذه الأموال؟ رزق الله واسع ورزق الله عظيم، والله هو الذي يعطي الناس وهو الذي يرزق الناس. بل العاقل إذا رأى على غيره نعمة، خاصة على أقاربه وأرحامه، قال: يا رب زدهم من فضلك، زدهم من بركتك، زدهم من خيرك. هذا من علامات الإيمان العظيمة، فعلينا أن ننتبه لذلك. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. في سنن الترمذي ومسند أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فإذا كان عندك صاحب أحسن إليه ولا تنتظر منه أي شيء، فإن لك الأجر الأعظم عند الله. فخير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. وإذا كانت الخيرية لك عند الله فزت فوزا عظيما. قال: ولا يحقره. إخواني الكرام، من صفات الجاهلية الموجودة عند بعض الناس احتقارهم والطعن في أنسابهم والطعن في بلدانهم والطعن في أصول بعض الناس، وبعضهم ما يتكلم بلسانه، فلان ويشير بيده. هذه من الأمور القبيحة. جاء عن عمر بن شرحبيل قال: لو عيرت رجلا برضاع الغنم خشيت أن أرضعها. يبدو أن معنى هذا الأثر لو عيرت رجلا أنه كان يلتقم فم الشاه مباشرة ويشرب، خشيت أن أقع في هذا الأمر. وقيل جاء عن بعض السلف قال: أدركت أقواما ما كانت لهم عيوب وقعوا في عيوب الناس فابتلوا بهذه العيوب. والشافعي يقول: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. طب قد يقول قائل: أئمة السلف كانوا يحذرون من المبتدعة. هناك فرق بين التحذير وبين التعيير، بين الأمرين فرق عظيم. التعيير ما كان السلف يقعون فيه، وإنما كانوا يتكلمون ديانة لله. فلذلك إذا تكلمت على مبتدع تكلم ديانة لله، أما احتقار الناس ازدراءهم تراهم ولا شيء، كأن الناس والعياذ بالله لا قيمة لهم، هذا دليل على نقصك أنت قبل أن يكون دليل على نقص الناس. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من عير الناس قد يبتلى والعياذ بالله. جاء في تاريخ بغداد كان سبب حبس ابن سيرين في الدين أنه اشترى زيتا ب40,000 درهم، 40,000 درهم فضة مبلغ كثير، فوجد في زق منه في جرة من هذا الزيت فأرة، فقال كانت الفأرة في المعصرة، فصب الزيت كله، يعني سأبيع الناس شيء مغشوش وشيء ملوث. ثم قال عيرت رجلا بشيء منذ 30 سنة تبني عوقبت به، وكانوا يرون أنه عير رجلا بالفقر فابتلي به، نسأل الله العفو والعافية. جعل بن سيرين هذا التابع الجليل الإمام الحبر أنه كان من أرجى الناس للناس، يعني إذا رأى الناس يرجو لهم الخير، ومن أشد الناس إزراء على نفسه، يعني إذا رأى الناس أثنى عليه، وإذا تكلم عن نفسه ذم نفسه، وهذا من أخلاق الكبار. قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فإياك أن تحتقر الناس. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا أيها الأحبة الكرام، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، كربة في الدنيا من كرب يوم القيامة. قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لما في الأولى ذكر نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة فقط، وفي الثانية في الدنيا والآخرة، وفي الثالثة في الدنيا والآخرة؟ قالوا لأن جزاء من نفس الكرب عن المسلم عظيم جدا، فيدخر له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك أيها الأخ الكريم، أحيانا قد يكون لك أثر شفاعة للناس في أن تفرج عنهم شيء من الكربات العظيمة، فلا تبخل بكلامك، اشفع وتؤجر، والكلمة الطيبة صدقة، ويسر على الناس ييسر الله عليك. في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له، يعني رجل أبو قتادة أقرضه مال، فهذا الرجل هرب ما سدد لأبي قتادة، فتوارى عنه ثم وجده، فقال صاحب اللي اقترض مال من أبي قتادة إني معسر، فتأكد منه أبو قتادة هل أنت معسر فعلا؟ قال نعم. قال أبو قتادة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، فهذا جزاء عظيم جدا لمن يفرج الكربات عن الناس. وأذكر مرة أني رأيت يعني في التلفاز شفاعة الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية في دم بين الناس، فجاء أهل المقتول وتكلم والد المقتول وقال قد عفونا عن قاتل الابن لوجه الله عز وجل، فشكرهم ثم انصرف. فجاء أخ المقتول وقال عندي طلب. قال تفضل. قال القاتل في السجن. والعيد قريب، نريد أن يكون في العيد مع أولاده. والله هذا من الأخلاق العظيمة التي لا يقدر عليها إلا من وفق لهذا الأمر العظيم. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير، نسأل الله العفو والعافية. ابن هبيرة كان وزير في الدولة العباسية، فقال لبعض من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: اجتهد أن تستر العصاة، فإن الظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. يعني إخوان الكرام، لا يصلح أن نتكلم في المجالس عند العامة: في إمام مسجد وقع منه كذا وكذا، في حافظ قرآن وقع منه كذا وكذا، الناس ستسيء الظن بأهل الاستقامة. هذا الكلام لا يصح، والعامة ما يفهمون بعض الكلام. واضح بارك الله فيكم؟ كلامنا الآن ليس عن التحذير من مبتدع، لا، كلامنا عن خطأ وقع فيه بعضهم، فبعضهم يأتي ويعير ويهتك، وبعضهم يتكلم عن أسرار خاصة تتعلق ببعض الأسر. اتق الله عز وجل، فإن هذا لا يصح طبعا. ولا يدخل في هذا الحديث من كان ضرره متعديا، رجل يروج لأفكار منحرفة أو يروج لأمور محرمة، فيأتيك بعضهم ويقول أستر عليه، وش أستر عليه؟ هذا يرفع أمره إلى السلطان كي يؤدب ويزجر عن هذا الأمر. وأيضا في هذا الخبر أن من أعظم أبواب الأجر طلب العلم، بل من أسباب انشراح الصدر مجالس العلم. ويذكر عن الشيخ بن عثيمين أنه ذهب مرة إلى مدينة من المدن في المملكة العربية السعودية، وبعض من حول الشعر بأن الشيخ متكدر الخاطر، فرتبوا شيء، والشيخ ألقى بعد ذلك كلمة في مسجد، فانشرح صدر الشيخ لأنه متعود على تعليم الناس وإلقاء مسائل العلم، وهذا أمر يعرفه من جرب مثل هذا الأمر، يجد الراحة في مجالس العلم والسعادة بذلك، ولا يشعر بأي تعب ولا يشعر بأي ملل أو بأي ضجر، لأنه يعلم بأنه في رياض عظيمة من رياض الأجر. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. قال النووي: فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. في تاريخ بغداد عن بلال بن سعد قال: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت. فلذلك على الإنسان أن ينتبه في هذا الحديث أن من هم بحسنة، هم عقد النية على الفعل فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يعني مثلا رجل أراد أن يذهب إلى الحج، فلما وصل إلى المطار وقع أمر ما تمكن من السفر وفاته الحج، يكتب له الأجر كاملا، لكن الحج ما يسقط عنه طبعا إذا ما كان قد حجة الإسلام. وإن هم بسيئة فتركها كتبها الله له حسنة. رجل هم بسيئة ثم تركها لله تكتب له حسنة، وأما إن هم بسيئة فلم يتركها لله كتبت عليه معصية. رجل أراد أن يسرق والعياذ بالله، فلما اقترب من المنزل وجد الشرطة عند المنزل فترك السرقة لم يتركها لله، فهذا تكتب عليه المعصية، نسأل الله العفو والعافية. والعاقل لا يتساهل بشأن الذنوب والمعاصي. بعضهم يقول هذه كذبة بيضاء، ما في شيء اسمه كذبة بيضاء، الكذب كله أسود والمعاصي كلها سوداء وكلها قبيحة، فلا تتساهل في هذه المعصية. بعضهم إذا قلت له يا أخي لما تدخن، قال يا أخي، هو يقول المدخن أفضل ممن يشرب الخمر، فتأتي إلى شارب الخمر، لما تشرب الخمر؟ قال شارب الخمر أفضل من يتعاطى المخدرات. تأتي إلى الآخر، لما تصنع هذا؟ قال هو أفضل من القاتل. يا أخي ما يصح مثل هذا الأمر، فهذه أمور محرمة ولا تجوز. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. فائدة: لا تذكر العلماء بسوء، وأعني بالعلماء العلماء، لا تذكرهم بسوء. في طبقات الحنابلة قال أبو إسماعيل الترمذي كنت أنا وأحمد بن الحسين الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسين يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقال أبو عبد الله الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه زنديق زنديق زنديق، ودخل منزله. يعني يتكلم على العلماء بكلام قبيح ويسبهم ويشتمهم، هذا رجل احذر منه ولا تجالس واهجره واترك هذا الرجل، لأنه يجترئ على أولياء الله عز وجل. في مناقب الإمام أحمد بن الجوزي قال الميموني قال للقاضي محمد ابن محمد ابن إدريس الشافعي، محمد ابن محمد ابن إدريس الشافعي، محمد ابن إدريس هذا ابنه، قال لي أحمد بن حنبل أبوك أحد الستة الذين أدعو لهم سحرا. شوف أهل العلم كيف يتعاملوا مع أهل العلم. وفي مناقب الإمام أحمد أيضا قال يوسف بن الحسن سألني أحمد بن حنبل عن شيوخ الري، يقولون الري هي طهران المعروفة الآن، هذه مدينة طهران هي الري الآن، قال وطوس هي مشهد الموجودة حاليا. سأله أحمد محمد عن شيوخ الري وأي شيء خبر أبي زرع الرازي، فقلت خير يعني أموره طيبة. فقال الإمام أحمد خمسة أدعو لهم في دبر كل صلاة: أبواي والشافعي وأبو زرعة، قال وآخر ذهب عن اسمه. هذا والله من يعني الأدب العظيم للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. الطوفي واسمه سليمان بن عبد القوي في شرح مختصر الروضة ذكر كلاما عجيبا، قال ولطالما نظرت في كتب الفضلاء فإذا رأيت فائدة مستغربة أو حل أمر مشكل أقرأ لمصنف الكتاب شيئا من القرآن وأجعل له ثوابه على مذهبنا في ذلك، وإن كان المصنف ممن لا يعتقد وصوله فأنا أرجو من الناس مثل ذلك. ما معنى كلام الطوفي؟ قال الطوفي حنبلي، والحنابل يرون أن من قرأ القرآن وأهدى ثواب للميت فإن الثواب يصل لذاك الميت. قال فإذا استفدت من بعض العلماء فائدة ماذا أصنع؟ أقرأ شيء من القرآن وأهب الثواب لهذا العالم. نحن نقول أفضل من هذا ماذا؟ أن تدعو لهذا العالم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل ندعو لعلمائنا ومشايخنا وأئمتنا، ونذكرهم بالجميل ونترحم عليهم وننشر بين الناس مآثرة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إخواني الكرام، أنا ذكرت نماذج كثيرة عن الإمام أحمد، ليس المقصود طبعا التعصب للإمام أحمد، ولكن الإمام أحمد وغيره من الأئمة جمع بين العلم والعمل، وجمع بين الحديث والفقه، وجمع أيضا إلى ذلك الثبات على السنة. في المغني لابن قدامة ماذا يقول ابن قدامة؟ يستحب أن يقرأ القرآن في كل 7 أيام، كل 7 أيام تختم ختمة، ليكون له ختمة في كل أسبوع. قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يختم القرآن في النهار في كل 7، يقرأ في كل يوم سبوعا لا يتركه نظرا. وقال حنبل: كان أبو عبد الله يختم من الجمعة إلى الجمعة. فيا طالب العلم، إياك أن تزهد في السنن وتقول هي سنة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وإذا أحبك الله سددك وأعانك، فلا تترك السنن ولا تفرط فيها قدر الاستطاعة. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. يعني من أخطأ أو نسي فلا إثم عليه، ولكن قد يؤمر بالإعادة، فانتبه رعاك الله. الرجل صلى من غير وضوء ناسيا، هل عليه إثم؟ أجيبه، عليه إثم؟ يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ يعيد الصلاة. واضح بارك الله فيكم. فلذلك انتبه لهذه المسألة، قد ينسى ولا إثم عليه، ولكن الإعادة لازمة له، الإعادة لازمة له. وأيضا أنبهك على نقطة، انتبه عندما تسأل في مسائل الفقه والدين. يأتيك بعضهم فيقول: رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو لا يعلم، على ظاهر السؤال عليه الكفارة المغلظة أم لا؟ على ظاهر السؤال ليس عليه الكفارة المغلظة، واضح؟ لا يعلم أن هذا الأمر حرام، ليس عليه الكفارة المغلظة. لكن كن نبيها منتبها، قل له: لا يعلم ماذا؟ لا يعلم أن الجماع في نهار رمضان حرام، أو لا يعلم بالكفارة؟ يعلم أن الجماع حرام لكن لا يعلم الكفارة. أغلب الناس إذا سأل مثل هذا السؤال يكون لا يعلم بالكفارة ويعلم أن الأمر محرم، يقول بأنه فعل هذا الأمر، يقول: ما توقعت إن الكفارة بهذه الطريقة. لا، هذه ما تعفيك من الكفارة المغلظة، فانتبه. أيضا بعض الناس مثلا، إن شاء الله تفضل الشيخ، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، المفتي وطالب العلم ينبغي أن ينتبه جيدا إلى أسئلة بعض الناس. يأتيك رجل فيقول مثلا: في يوم عرفة لم أقف بعرفة. لا تجبه مباشرة، قل له: يا فلان، ذهبت إلى عرفة لقضاء الحاجة؟ يقول بعضهم: نعم، دخلت عرفة وتوضأت وخرجت. وقوفه مجزئ، واضح بارك الله فيكم. فلذلك العجلة في الإجابة على الأسئلة الشرعية خطأ، انتبه، تأنى، تريث، ثم بعد ذلك أجب عما بدا لك. فعدم تصور المسألة، عدم يعني بعض الناس عندما يجيب ما يتصور هل هذا أخطأ، هل هذا متعمد، هل هذا ناسي، هل هذا موسوس. فإن هذه الصور قد تختلف، هذه الصور قد تختلف، فانتبه لذلك. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث فيه تذكير بأن المسلم ينتبه إلى مسألة طول الأمل. بعضهم يضع أحلام وأماني، سأعيش كذا وكذا وأفعل كذا وكذا وأصنع كذا وكذا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكم من إنسان تمنى الأماني وتوقع أن سيعيش 60 سنة 70 سنة، وإذا به يغمض عينه قبل النوم ولا يستيقظ. وهذا أمر شاهدناه وجربناه، بل الناس الآن يتكلمون بأن موت الفجأة قد كثر، نسأل الله العفو والعافية. قيل لرجل من عبد القيس أوصي أعطنا وصية، قال أنذركم سوف، احذر كلمة سوف، سوف أتوب، سوف أحج، سوف أحفظ القرآن، سوف أفعل كذا، اترك هذه الكلمات وخذ بالجد والعزم والهمة العالية. في السنن الكبرى للبيهقي عن ابن مسعود، وأتمنى أن ننتبه لهذا الأثر جيدا، قال إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله ردفه الشيطان فقال له تغنى، فإن لم يحسن قال له تمنى. يعني إذا ركب الدابة تجد بعضهم يغنى، طيب ما غنى ماذا يفعل؟ طيلة الطريق يتمنى الأماني، سأفعل وأفعل وأفعل وأفعل، وكل هذه الأماني سراب لا حقيقة لها في الواقع. وأفضل من هذه الأماني ماذا؟ أن تعقد الأنامل وتذكر الله عز وجل وتتوجه إليه سبحانه وتعالى. ابن القيم يقول من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم، كما قيل إن المنى رأس أموال المفاليس. الأماني هذه للمفلسين، أما صاحب الجد والعزيمة يبادر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتعوذ بالله من العجز والكسل، فتعوذ بالله من العجز والكسل. قال وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. فائدة مر معنا في موضوع تعظيم السنة فوائد في يوم أمس. ابن حزم طبع له عدة رسائل، ففي يعني في مجلدين فيه مجموع رسائل ابن حزم يذكر فيها بلغني عن مالك أنه سأله سائل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في رجل قيل له قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقال هو قال إبراهيم النخعي كذا. يعني يقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي يروي عن التابعين، وبعضهم يقول هو من التابعين، وإبراهيم النخعي إمام جليل. فقال مالك، الإمام مالك يقول لست أنا، الإمام مالك قال أرى أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، هكذا الإمام مالك يقول. فكانوا يشددون في موضوع تعظيم السنة. وابن القيم وصف الصحابة في إغاثة اللهفان فقال أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والمقصود أن المسلم يلجأ إلى الله ويرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن مواضع إجابة الدعاء المهجورة عند بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا استجيب له. وهذا موضع يغفل عنه عدد من الناس. يذكر عن بعضهم أنه قال إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيد اليوم راقد. إذا توجهت إلى مخلوق تقرع بابه يخرج لك الخادم أو الابن يقول لك الوالد نايم، تعال يوم ثاني. أما عند الله عز وجل قال لأحد الزملاء قال مرت علي كرب عظيمة ففرجها الله عني بدعاء في السجود. فلذلك أيها الأخ الكريم علينا أن نلجأ إلى الله ونضرع إليه سبحانه وتعالى هذا ما تيسر إراده. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونكمل أيها الأحبة الأفاضل زيادة ابن رجب الحنبلي يوم السبت القادم بعد أسبوع بعد صلاة المغرب، تبقت عندنا 8 أحاديث زيادة ابن رجب الحنبلي نكملها إن شاء الله السبت القادم بعد صلاة المغرب في هذا المسجد بحول الله عز وجل. وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضاه، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعل لنا نصيبا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.